يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم فيه من فضله وسابغ نعمه وواسع رزقه. هذا لقاؤكم هو لقاء 14، نتحدث فيه وإياكم عن تتمة أحكام الربا. كنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة أن الربا هو أصل من أصول فساد المعاملات، هو أصل كبير من أصول التحريم في الشريعة الإسلامية، وعقوبته مغلظة، وأثره على العقود أثر ظاهر في فسادها. وبينا أن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا ديون وربا بيوع. وذكرنا أن ربا البيوع ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. وحتى نفهم هذان حتى نفهم هذين النوعين نحتاج إلى معرفة علة الربا، إذ كنا قد ذكرنا من قبل أن هذه الأصناف إما أن تكون من جنس واحد، وإما أن تكون من جنسين. فإذا اختلفت الأجناس والأنواع فهنا لا بأس بالتبادل من غير قيد، لا يشترط لا تماثل ولا نشترط كذلك التقابض. أما إذا كانت هذه الأصناف من نوع واحد وجنس واحد فلا بد لتبادلها من التماثل والتقابض. أما إذا كانت الأصناف من نوعين لكن هذين النوعين من جنس واحد فإنه الحال كذلك، يتم التبادل بين النوعين بشرط واحد هو شرط التقابض. أما التماثل فليس بشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عقدة الباب ولبه هو أن نعرف العلة التي من أجلها جرى الربا في هذه الأصناف، وكنا قد مهدنا لذلك بتمهيد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في الصحيح حصر هذه الأصناف، فقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث هو عمدة الباب. وثمة ألفاظ أخر لهذه الأحاديث، أحاديث الربا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام، فنص على الطعام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والميزان كذلك، فجاء البيان بالوزن. أحاديث الربا كانت مناط اجتهاد للعلماء ومحل اجتهاد لأهل العلم رحمهم الله. فالظاهرية جروا على أصلهم من عدم التعليل، وقالوا بأن هذه الأصناف الستة لا يجري الربا في غيرها، طردا لأصلهم الذي ساروا عليه وهو أنه لا قياس في الشريعة وهم نفاة القياس. وقلنا بأن ابن عقيل رحمه الله وإن كان من القائلين بالقياس، لما رأى أن هذه الأصناف الستة يصعب الخروج بضابط وعلة مناسبة يناط بها الحكم، قال لا أجري القياس في هذه الستة. ومثله الصنعاني رحمه الله فإنه وقف عند هذا الباب وقال يصعب أن ننص على شيء يجري فيه الربا على علة ثابتة يلحق غير هذه الستة بالستة. لكني كما ذكرت لكم من قبل بأن هذا القول تنكبه جماهير الفقهاء رحمهم الله وقالوا بأن الربا معلل، ربا البيوع له علة جرى في هذه الأصناف لعلة شرعية، وهذه العلة هي الأصل، فإن الأصل في الأحكام الشرعية أن علتها ظاهرة ليلحق الفرع بالأصل. فإن الله جل وعلا أيها الإخوة شرع الشرائع لحكم وجعل الأحكام جارية على علل، فالله جل وعلا عليم حكيم، حرم ذا لحكمة وأباح ذاك لحكمة. لكن هذه العلل والحكم ربما تستنبط وربما يصعب على المجتهد أن يدرك هذه العلة أو هذا الحكم، فإذا أصبحت العلة صعبة عنده قال علة تعبدية، يعني نحن تعبدنا بهذا لا يمكننا أن نلحق شيئا بشيء ولا ندري، كالظهر مثلا نصليها أربعا والمغرب ثلاثا والفجر نصليها ركعتين، لا شك أن هذا لحكمة، لكننا نقول هذه علة تعبدية أي لا نستطيع أن ندركها فنلحق غيرها بها. من هنا العلماء رحمهم الله أرادوا أن يتلمسوا ويلتمسوا هذه العلة، فقسموا هذه الأصناف الستة إلى قسمين. القسم الأول النقدان، والقسم الثاني المطعومات. فأرادوا أن ينظروا للعلة التي لأجلها جرى الربا في الذهب والفضة، وأرادوا كذلك أن ينظروا ما العلة التي لأجلها جرى الربا في المطعومات الأربعة، وهي البر والتمر والملح والشعير. لماذا أرادوا أن يستنبطوا هذه العلة؟ ليمكننا أن نلحق بها ما عداها. بمعنى آخر يا طالب العلم، هل تقول بأنه لا ربا في البيوع؟ أما ربا الديون فقد تحدثنا عنه وأنه ليس له صنف محدد ولا نوع خاص، يجري بأي قرض كان من أي جنس، فهل ربا البيوع خاص بهذه الستة أم أنك تلحق بها غيرها؟ قلنا بأن الصواب هو أنه يلحق بها غيرها. هذا الذي يلحق بها ما هو؟ كيف نعرفه؟ نعرفه إذا عرفنا علة جريان الربا. إذن أترككم أيها الإخوة في فاصل يسير تتأملون علة جريان الربا في الذهب والفضة، وبعده إن شاء الله سأحدثكم عن هذه العلة، فانتظرونا يرعاكم الله حتى نتحدث سويا عن هذه العلة، فانتظرونا بارك الله فيكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد وعدناكم أن نتحدث سويا عن علة جريان الربا في النقدين. النقدان هما الذهب والفضة. هذان النقدان جعلهم الله جل وعلا معيارا للأموال، فالناس في هذين النقدين يقيمون الأشياء، فيقول: أشتري هذه السيارة بكذا دينار، أشتري ذاك الثوب بكذا درهم من الفضة، أنقدك كذا من الذهب لشراء هذه الدار، وكذلك بالفضة. هذا النقدان لماذا كان أصل تقييم الأموال؟ هل لهذا شيء مركوز في النفوس أم أنه لندرتهما؟ هذه أقوال لا يعنينا تحذيرها بقدر ما يعنينا أن نعلم أن الذهب والفضة هما معيار والتقييم للأموال. وعليه، إذا كان الذهب والفضة هما معيار، هما المعيار الذي تقوم به الأشياء، ونستطيع أن نعرف قيمة هذه العين وهذاك تلك الدار وهذه الأرض من خلال معرفة ما لا. فإذا كنا نحتاج إلى فإذا كنا نحتاج لمعرفة قيم الأشياء من خلال تقييمها بالنقدين بالذهب والفضة، فإن الذهب والفضة كانت أصلا لذلك. لما كان الذهب والفضة هما الأصل في التقييم ومعرفة قيم الأشياء، هل هذه العلة خاصة بهما أم أنها تتعدى إلى غيرهما؟ قلنا بأن الجماهير رحمهم الله قالوا تتعدى إلى غير الذهب والفضة، لكن ما العلة التي لأجلها جرى الربا في الذهب والفضة؟ نجد أن مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله، وكذلك المعتمد عند الحنفية، أن علة جريان الربا في النقدين الوزن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والميزان كذلك. والذهب والفضة الوزنان، فإذا أردنا أن نبادل ذهبا بذهب لابد أن يكون وزنا بوزن، كيلو ذهب بكيلو ذهب، كيلو فضة بكيلو فضة. وعليه فإن علة جرائم الربا في الذهب والفضة الميزان، فكل ما يباع وزنا يجري فيه الربا على ذلك. فالحديد مثلا يباع بالوزن، فلا يصح لك على هذا القول أن تبادل طنا من الحديد بطنين، فمثلا هذا حديد جيد وعندك حديد قديم رديء، فأردت أن تبادل صاحب الحديد الجيد لا يمكنك أن تبادله بحديد الذي لديك إلا مثلا بمثل، لأن الحديد موزون، لأن الحديد موزون، وما كان موزونا فإنه لا بد مبادلته مثلا بمثل يدا بيد إذا كان من ذات الجنس. ذلك أن علة جران الربا في الذهب والفضة الميزان، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله على المشهور، وكذلك مذهب الحنفية. ثمة قول آخر يرى أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي غلبة الثمنية، غلبة الثمنية، أو كما يعبر بعضهم هي جوهر الثمنية. ومعنى هذا أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هي كونهما أثمانا بعينهما، لأن الثمنية غلبت عليهما وهما ما نقدا ومعدنا الثمنية. وعليه على هذا القول مذهب الشافعي رحمه الله في المشهور، وكذلك هو مذهب المالكية رحمه الله في المشهور. معنى ذلك أن علة جرائم الربا قاصرة على الذهب والفضة، لأن العلة هي الثمنية وجوهر الثمنية وغلبة الثمنية، لأن العلة هي جوهر الثمنية وغلبة الثمنية. فبناء على هذا القول لا نستطيع أن نلحق ما عدا الذهب والفضة بالذهب والفضة. القول الأول قول الحنفية والحنابلة ألحق الموزونات كالحديد وما يباع وزنا من المطعومات كذلك في الذهب والفضة، لأن العلة عندهم هي الميزان. القول الثاني العلة عندهم هي غلبة الثمنية وجوهر الثمنية، فكانت العلة قاصرة فلا يمكننا أن نلحق شيئا، وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله، وكذلك هو قول الشافعية. ثم وهذا أيضا هو رواية عن أحمد رحمه الله. وثمة قول ثالث في التعليل لهذه المسألة، وهو رواية عن أحمد، وهو أيضا قول على خلاف المشهور عند المالكية، وأيضا هو مذهب الشافعي رحمه الله في القديم، وهو أن العلة في جرائم الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية. وهذا هذه العلة قال بها ونصرها ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم، بل قال ابن القيم رحمه الله وهو الصواب. هذا القول مفاده والفرق بينه وبين القول الذي قبله أن سبب التحريم في الذهب والفضة هو وعلة جريان الربا في الذهب والفضة هي النقدية ومطلق النقدية، فكل ما كان نقدا جرى فيه الربا، فكما نقل لو اتخذ الناس جلود الإبل نقدا لجرى فيها الربا. ومطلق الثمنية يعني ما أصبح ثمنا يكون وأصبح معيارا للأشياء والأموال هذا يجري فيه الربا. وهذا قول رواية عن أحمد كما أسلفت. وهذا القول ليس كالقول الذي قبله، القول الذي قبله يمنع القياس، أما هذا القول فلا يمنع القياس وليس مانعا للقياس، بل إنه يلحق ما كان ثمنا بالذهب والفضة. فقد كان لدى الأسلاف الفلوس تتخذ من النحاس والحديد ونحو ذلك ويتبادلون بها في الأشياء الزهيدة أو فيما دون ما يبادلونه بالذهب والفضة. فهذه الفلوس هل تلحق؟ إذا قلنا بمطلق الثمنية نعم تلحق. واليوم لدينا الأوراق النقدية، فهل هذه الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة ويجري فيها الربا؟ على القول الأول القائل بأن علة جرائم الربا الوزن، فالأوراق النقدية لا توزن فلا يجري فيها الربا. وعلى القول الثاني الذي يرى أن العلة هي غلبة الثمنية وجوهر الثمنية فإنهم لا يقيسون عليها. وعلى القول الثالث فإن الأوراق النقدية اليوم أصبحت أثمان الأشياء ومعيارا لتقييمها، فكما قال الكساني رحمه الله تمهر بها النساء ويشترى بها النفيس والخسيس. وعليه فهذه الأوراق، هذه الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة لعلة مطلق الثمنية. هذا أيها الإخوة هو حاصل خلاف العلماء رحمهم الله في التعليل جرائم الربا في النقدين. أترككم في فاصل يسير إن شاء الله ثم نلخص لكم هذه الأقوال لنفرع عليها ما يمكن أن نذكره إن شاء الله في أحكام جرائم الربا في النقود، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله علة جرائم الربا في النقدين، وقلنا بأن القول الذي جرى عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله هو القول الثالث، هو أن علة جرائم الربا هو مطلق الثمنية. بهذا القول أخذ أكثر المعاصرين، فقد أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على بموجب هذا القول، وقالوا بما أن الأوراق النقدية اليوم قائمة مقام الذهب والفضة في البيع والشراء وأصبحت ثمن الأشياء، وأن القول الراجح في علة جرائم الربا في الذهب والفضة هو الثمنية، فإن الربا يجري في الأوراق النقدية، وتعتبر جهة إصدار كل بلد نقدا مستقلا ونوعا مستقلا، فالريال السعودي نوع، والجنيه المصري نوع، والدولار الأمريكي نوع، وهكذا، فكل بلد تصدر نقدا تكون نوعا. وسنفصل إن شاء الله في أحكام النقود وصرفها في لقاء خاص إن شاء الله نخصصه لأحكام الصرف، لكن هنا نذكر علة جرائم الربا في النقدين في الذهب والفضة. إذن يلحق بالذهب والفضة ما كان ثمن الأشياء من الأوراق النقدية والعملة المعدنية، وهذا هو القول الذي أخذ به كثير من المعاصرين، بل لا يكاد يعرف عند المعاصرين إلا هذا القول، فهو القول مشهر، كذلك قالت به المجامع الفقهية، قالوا بأن العلة هي مطلق الثمنية. إذن انتهينا من علة جرائم الربا في الذهب والفضة وهي الثمنية ومطلق الثمنية. باقي لدينا أصناف أخرى وهي المطعومات الأربع. المطعومات الأربعة البر والتمر والشعير والملح. ما هي علة جرائم الربا في هذه الأربعة؟ الحنابلة والحنفية رحمهم الله قالوا ما أن العلة في الذهب والفضة الميزان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أمرين، أشار إلى الموزونات بالذهب والفضة، ونبه إلى المكيلات بالبر والتمر والشعير والملح، وعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، والمثلية لا تتحقق إلا بالكيل أو بالوزن. فقالوا بأن العلة التي لأجلها جرى الربا في الأصناف الأربعة هي الكيل، وعليه فكل مكيل يباع بجنسه فإنه لا بد فيه من التقابض والتماثل، فالعلة عندهم الكيل ولا يلتفتون لشيء آخر، لا ينظرون إلى كونه مطعوما أو ليس مطعوم، لا ينظرون إلى كونه يقتات به أو لا يقتات، إنما العلة عندهم الكيل. فالحناء مثلا الذي يصبغ به الشعر ويتزين به النساء، هذا الحناء ليس مطعوما لكنه مكيل، فإذا بيع صاع من الحناء بصاعين فالربا يجري. لماذا؟ لأن العلة عندهم هي الكيل، فكل ما بيع كيلا جرى فيه الربا. اللبن يكال، فإذا بادلت لتر لبن بلترين فهذا أيضا ربا، لأن العلة هي الكيل. إذن علة الحنابلة رحمه الله والحنفية الكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، ونهى عن بيع صاع بصاعين، ودل ذلك على أن الكيل مقصود وهو المعيار. ثم تقول آخر في تعليل هذه الأصناف، في تعليل هذه الأصناف الأربعة، وقد قالوا بأن علة جريان الربا في هذه الأصناف هي الطعم، فما كان مطعوما جرى فيه الربا ولم يلتفتوا إلى شيء آخر أبدا، وهذا القول هو قول عند الشافعية رحمهم الله ومذهبهم أن العلة هي الطعم ولم يلتفتوا إلى شيء آخر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البر والملح والشعير والتمر وكل هذه مطعومات، فكل ما كان مطعوما جرى فيه الربا، ولو لم يكن هذا المطعوم ولو لم يكن هذا المطعوم مكيلا أو موزونا لم يقيدوه. وعليه لو بادل المرء طعاما بطعام لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد حتى لو كان معدودا. فمثلا الأدوية تطعم، فلو بادل أربعة من هذه الأقراص التي تكون مثلا لدواء الضغط بثلاثة من هذه المطعومات الأدوية فإنه بهذه الصورة يكون قد وقع في الربا. لماذا؟ لأن علة جريان الربا في هذه الأربعة الأصناف هي الطعم، فما كان مطعوما جرى فيه الربا. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، وهذا القول الطعام مشعر بالتعليل وأن العلة هي الطعم، كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إن الأبرار لفي نعيم. فعلمنا من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أن البر هو علة تنعمهم وسبب تنعمهم بعد فضل الله جل وعلا. والسارق والسارقة علمنا أن علة القطع هي السرقة، الطعام بالطعام قالوا العلة هي الطعم، هذا هو القول الثاني. وثمة قيد عند الشافعية في قول لديهم وعند غيرهم أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، يعني لا بد من قيد، فما كان طعاما لا يكال ولا يوزن كالأدوية والذي يباع بالعدد كالفاكهة، كبعض أنواع الفاكهة تباع بالعدد كالبرتقال ونحوه فإن الربا لا يجري فيها، والبيض يباع عددا فالربا لا يجري فيه، وهذا قول ثالث في المسألة. وثمة قول الرابع وهو أن العلة هي القوت والادخار، وهذا مذهب المالكية رحمهم الله وهو رواية عن أحمد رحمه الله. ومعنى هذا القول أن الربا يجري فيما كان قوتا أي تقوم به الأبدان وتقوم به بنية الإنسان، ويكون مدخرا أي أنه يصلح أن يدخر، ومقصود بالادخار في الحال الطبعي أي من غير استعمال الثلاجات. فالتمر مثلا يدخر والملح يدخر والبر كذلك، أما بعض الأغذية فإنها لا يمكن أن تدخر كالفاكهة كالموز والتفاح، فهذه لا يجري فيها الربا. هذه أربعة أقوال لأهل العلم رحمهم الله، ولأهمية هذه المسألة فإني أترككم تتأملونها إلى الحلقة التي ستأتي إن شاء الله، وأترككم تنظرون فيها حتى إذا جئنا الحلقة القادمة إن شاء الله نعيد الحديث عن علة جريان الربا في المطعومات ونحرر القول فيها لينطلق بعد ذلك لبقية أحكام الربا. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.